بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ ليس بقوي. قال: تنفي القوة مطلقا، وإن لم تثبت الضعف مطلقا، بخلاف ليس بالقوي، تنفي الدرجة الكاملة من القوة. أنا هناك فرق بين ليس بقوي وليس بالقوي. يعني ليس بالقوي أي ليس بالكامل في القوة، فهو نفي لدرجة الكمال، فلهذا ليس بالقوي أخف من ليس بقوي. قال الحافظ الذهبي: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، هذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، يعني ليس بالحافظ المتقن، لكنه يقبل حديثه، بخلاف ليس بقوي أي أنه أقرب إلى الضعف. قال: للضعف ما هو، أي ليس ببعيد عن الضعف. وقوله: تغير بآخره، اختل ضبطه وحفظه في آخر عمري وآخر أمره. أنا هكذا تضبط، تغير بآخره. وانا ذكر هذه الألفاظ، وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة. شو عندك زايد؟ بآخرة. هنا بعد ضبط هذه الألفاظ. قال: وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة، هي تغير بآخره، مد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير الغائب، بآخره. وتغير بآخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة، وتغير بآخرة بفتح الهمزة والخاء والراء بعدها تاء مربوطة. أنا كله يصلح، تغير بآخرة أو بآخره أو بآخرة.
بآخرة. نفس اللي بدأ فيها.
أي. أنت هنا لقاها بالهمزة.
أول واحدة.
هذا خطأ منها. هو بمد الهمزة. لكن الظاهر في الضبط هنا في الكتابة.
بمد الهمزة والخاء. هنا قال بمد الهمزة.
بمد الهمزة.
الثانية بفتح الهمزة.
الثانية. بآخرة. الثالثة.
بفتح
الهمزة. بآخرة.
بآخرة.
بآخرة. بآخرة. بآخرة. تغير بآخرة. 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 لكن الظاهر بآخرة. هنا قال بآخرة. بآخره. وبآخرة وبأخرة بأخرة أكون
بين قال بفتح الهمزة والخاء والراء. قال بفتح الهمزة والخاء والراء.
بأخرة يقول أنه ذكرها التهانوي في قواعد علوم الحديث. أنا ضبط هذه الكلمة من ناحية اللغة، لكن هل هذه قال أهل الحديث؟ المشهورة في أهل الحديث أنهم يقولون بآخرة، تغير بآخرة، لكن هو معنى يريد إيش؟ أن هذه الألفاظ يصح أيضا تقول بآخرة أو بآخرة. قال: تعرف وتنكر، بصيغة الخطاب للمفرد المذكر، أي يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير تعرف وتنكر، مثل ما قال عمرو بن دينار قال كنا ناتي إلى عبد الله بن سلمة فكان يحدثنا وكنا نعرف وننكر، أي شيء تعرفه وشيء تنكره. وأيضا قالها أبو حاتم في جماعة قل تعرف وتنكر، أنا يأتي لك بأشياء واضحة وصحيحة وأشياء أيضا فيها ضعف أو فيها نكارة. قال نزكوه بفتح النون والراء أي طعنوا فيه، أنا قالها ابن الأبار وكذا في شهر، أو قالها ابن عون أقصد، ابن عون قالها في شهر، قال أما شهر فنزكوه، نزكوه معنى تركوه وطعنوا فيه. قال روى مناكير أي روى حديث منكرة، ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها، وذلك لما يلي أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته. روى مناكير معنى روى مناكير في رواياته، له روايات صحيحة لكن له روايات فيها مناكير. قال ابن دقيق العيد قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. فلهذا روى مناكير معنى في روايته مناكير، قد يكون عنده روايات أخرى صحيحة كثيرة وقد لا يكون عنده إلا هذه المناكير. قال أن الإمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي يروي حديث مناكير، فلم يلزم من ذلك رد مروياته، وهذا أحيانا الإمام أحمد يذكر المناكير ويريد به التفردات، روى حديث مناكير أي تفردات، ولهذا قال المعلم رحمه الله أن أحمد والنسائي يطلقون النكارة ويريدون بها التفرد، عنده أحاديث مناكير فهذا مراد بها التفردات، أحاديث تفرد بها. ولهذا هنا لما ذكر محمد إبراهيم التيمي هو ثقة متفق عليه، لكن أراد الإمام أحمد أنه قد تفرد بحديث الأعمال بالنيات، تفرد بحديث الأعمال بالنيات، تفرد عن علقمة ابن وقاص. قال فلم يلزم من ذلك رد مروياته، بل هو ممن اتفق عليه شيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات، لا سيما وأن الإمام أحمد وجماعة المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له. ولهذا أيضا يقول ابن عدي أحيانا ومن منكراته ويريد أفراده التي تفرد بها، وأحيانا أيضا الذهبي يتابعه في الميزان. قال أن ذلك جيم أن ذلك اللفظ قد يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، ومن ذلك أن الحاكم سأل الدارقطني عن سليمان ابن بنت شرحبيل قال ثقة، قال الحاكم قلت أليس عنده مناكير؟ قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فهو ثقة، أنا هذه المناكير في حديث ليست منه وإنما عن القوم الذين يحدث عنهم. قوله واهن بمرة أي قولا واحدا لا تردد فيه. قوله ليس بثقة ولا مأمون لفظ يتعين به الجرح الشديد، ليس بثقة معنى أنه ضعيف، وإذا قيل ليس بثقة فالمتبادر جرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه، معنى ليس بثقة أي في دينه غالبا، وإن كان استعملت بالمعنى الآخر الذي ذكرناه، معنى المراد به كمال الضبط والإتقان. فإن أراد أنه ليس من ممن كمل ضبطه، فإن أراد أنه ليس ممن كمل ضبطه فهذا لا تؤثر فيه، مثلا ليس بثقة وإنما صدوق، على مثل ما قال عبد الرحمن لما سئل عن أبي خلدة قال صدوق، قال ليس، قالوا له ليس ثقة، قال إنما الثقة شعبة وسفيان، إنما الثقة شعبة وسفيان. وقال شعبة لو أني ما حدثتكم إلا عن ثقة لما حدثتكم إلا عن بعض هذه الشيعة. فقوله ليس بثقة ولا مامون غالبا يطلق في الجرح والتعديل، لكن لأنه قوله وليس مأمون أي أنه لا 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 يضبط وليس عنده أمانة، فهو يتعمد الخيانة. وأما لو قال ليس بثقة قد يطلق على أنه ليس بثقة بذاك الثقة، هذا تعرف بعد ذلك من السياق. قال يسرق الحديث أن ينفرد المحدث بحديث فيجي السارق ويدعي أنه شارك هذا المحدث في سماع هذا الحديث من الشيخ، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته. وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ذلك أهون من وضع الحديث واختلاقه في الإثم. لا شك أن السرقة ليس مثل الوضع، لكن السرقة أيضا مدمومة، وسرقة الحديث أن يدعي السماع أو أنه يدعي مشاركة محدث من المحدثين في السماع وهو لم يسمع، وإنما سمعه من غيره، فيأتي مثلا بجزء لا يصرح بأنه سمع لكن يذكر عن فلان وعن فلان عن فلان كأنه هذا الجزء سمعه من فلان، فهذا سرقة. ولهذا كثر المتأخرون بهذا بسرقة الحديث. قوله متروك. قال أحمد بن صالح لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. أنا هذا قاله أحمد بن صالح المصري، معنى لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع، لا يقال متروك حديثه متروك إلا إذا اجتمع الناس على اجتمع العلماء على تركه. لكن قوله هنا متروك لم معناه هو الرجل نفسه، متروك أي الرجل وليس الحديث، إذا تركه العلماء. قال ابن مهدي قيل لشعبة من الذي يترك حديثه، قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، يعني يذكر عن أناس من المشايخ أنهم يروون هذا الحديث وهم لم يروا، فيذكر عن المعروفين ما ليس بمعروف عنهم، أنا ينسب إليهم أحاديث. وبهذا تجد الإمام ابن حبان دائما ضعف بهذا، يقول يروي المناكير عن الأثبات أو يروي المناكير عن المعروفين أو يروي عن العلماء ما لم يروه، وغيرها من هذه العبارات التي تشعر بأن الرجل ينسب إلى العلماء ما ليس من حديثهم، وهذا يدل على أنه رجل متروك. وتقدم معنا أن المتروك تطلق على أحد شخصين، إما الرجل الذي يكذب في حديث الناس فهذا يترك حديثه وهو المتهم، متهم بالكذب، أيضا المتهم بالكذب يعتبر متروك. فالمتهم بالكذب إما لكذبه في حديث الناس وإما لنكارة حديث التي يأتي بها تخالف الأصول وتخالف المعقول. قال الحافظ: وأما قوله تركه فلان، وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، معنى يقول له هذا خطأ، يقال لا أنا سمعت هذا، فيقال له هذا خطأ، معنى الناس يجتمعون على خطأ، فيصر على أنه سمع حتى ولو حديثا واحدا يقول شعبة، فإنه يترك حديثه هذا المصر. وهذا مثاله علي بن عاصم الواسطي، أو عاصم بن علي الواسطي، عاصم بن علي الواسطي. هذا الرجل كان ثقة لكن كان عنيدا وعنده شيء من التيه والكبر، معنى غتر بكثرة الناس الذين يحضرون له، حتى أنه مرة جاء إلى البصرة فحضر أكثر من 100,000، فلم يسعهم المساجد، فحضر قال أكثر من 100,000، حتى أن المسمعين لا يحصون، أنا الذين يبلغون الحديث لا يحصون بكثرتهم.
مئة ألف
ها؟
مئة ألف
يقولون هكذا، قد يكون مبالغ في. فلهذا حصل له غرور وكان يصر على الخطأ، ونقل ذلك عنه جماعة ممن أخذ عنه الحديث، منهم علي بن المديني. ومنهم عفان ابن مسلم الصفار، قال قلت لعاصم بن علي، ذكر حديثا فقلت يخالفونك، قال من يخالفني؟ قال قلت شعبة، قال ذاك المسكين ما أدخله على خالد على خالد الحذاء إلا أنا، فقلت له يخالفون، قال من؟ فقلت أبو عوانة، قال ذلك العبد، وفي رواية قال ذلك العبد الوضاع، لكن هو الظاهر أراد الوضاح، اسمه وضاح بن عبد الله ليشكر، فبعضهم ذكر بصيغة وضاع، لكن الظاهر أراد وضاح، ذاك العبد وضاح. فكلما ذكروا له أحد يخالفه عابه، وهذا عين الكبر وعين الإصرار، فلهذا تركوا حديثه. والإمام أحمد أحسن الظن به كان يروي عنه، إلا أكثر العلماء تركوا حديثه، حتى كان ابن معين يقول: ما من عاصم في الدنيا إلا وهو ضعيف، ويقول: ما من عاصم في الدنيا إلا وفي حفظه شيء. لكن هذه قاعدة الظاهر على من كان في وقته، وإلا فهناك عاصم ابن أبي النجود، وإن كان أيضا عاصم ابن أبي النجود في حفظه شيء، لكن أيضا هناك عاصم الأحول وهو ثقة، وهناك عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو أرفع من ثقة. قال رحمه الله: وقال في موضع آخر، وأما قولهم تركه فلان، فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا، وذلك لما يلي: لاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح. والأمر الثاني لأن في هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاح المعروف، فقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح: كان عطاء اختلط بآخره، تركه ابن جريج وقيس بن سعد. أنا يذكر من تركه. قال الحافظ الذهبي: لم يعني علي بقوله تركه أذان الترك العرفي، ولكنه كبر وضعفت حواسه، وكان قد تكفيا منه وتفقها وأكثر عنه فبطل، فهذا مراده، معنى أنهم ما أخذوا شيء عنه لما اختلط، وليس معنى أنه تركوه هذا الترك الاصطلاحي، أنا تركوا حديثا بقول تركاه. وقال في موضع آخر: لم يعني الترك الاصطلاحي، بل عنى أنهما بطلا الكتاب عنه، وإلا فأعطاه ثبت رضي. قال: ومتهم بالكذب. يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالين: هما إذا تفرد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعد العامة، ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. هذا وجه. والوجه الثاني الذي يتهم فيه الراوي: إذا عرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. فهذان سببان في اتهام الراوي بأنه متهم، أو اتهامه بالكذب يقال متهم بالكذب. قال: كذاب، الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وثم إطلاق آخر قال ابن الوزير: ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة كذاب قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه، وأحيانا الخطأ يسمى كذب على لغة أهل الحجاز. وقال يحيى بن سعيد: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في شيء منهم في الحديث. لكن ما يصرح العلماء مثلا بقولهم كذب كذاب. قال: ويخطئ وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك، ولا تبين أنه خطاه أكثر من صوابه ولا مثله، مثل ما قال أيضا يحيى بن معين: لو كان لي رمحا وفرسا ورمحا لغزوت سويداء، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شعب أيضا في أبان بن أبي عياش. قال: وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة، فاحذر أن تغتر بذلك، مثل كما قلنا أبان بن أبي عياش وسويد بن سعيد وغير هؤلاء الفضلاء، هؤلاء أهل الأمانة وأهل الفضل، لكنهم في الحديث ليسوا بذلك، أصابتهم غفلة الصالحين. قال: فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد معا، ويحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة. إذا دلت قرينة صحيحة فيقال كذاب. قال: يستعمل الأئمة للتضعيف النسبي عبارات منها: فلان أوثق منه، ليس مثل فلان، وفلان أحب إلي منه، بخلاف قول غيره أوثق منه، فإنه كناية عن جرح الراوي، لأنه مفاضلة بينه وبين راوي مبهم غير معين، مع تفضيل ذلك المبهم عليه، فتصدق العبارة في صورتها على تفضيل كل راو عليه، ولهذا كانت جرحا مطلقا. فهذه العبارات استعملها بعض الآن
في فرق هنا الآن بين قوله غيره أوثق منه والألفاظ اللي ذكرها.
ليس مثل فلان، معنى ليس مثله في الثقة، لكنه يقربه، فلان أوثق منه، غيره أوثق منه، الظاهر ما في فرق، فلان أوثق منه وغيره أوثق منه ما في فرق، لكن ما أدري ليش ذكر فرق هنا. طيب إن شاء الله نكتب فيها.